السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس. برحب فيكم بالرسالة رقم 58. بشكركم كتير كتير على المتابعة، وحقيقة بعتذر كتير على الأسبوع الفائت ما قدرت أعمل الرسالة كوني كنت باسطنبول، وفعلا كانت يعني كثيفة الاجتماعات وضغط العمل بشكل ما تمكنت أقدر حضر لها للرسالة وأبعتها. فرح نحكي هالحلقة عن الموضوع عن الإسطنبول، إسطنبول العامرة حقيقة بالناس، المساحة الضخمة، الضجيج، الجمال، الناس، الحركة، الحراك الاقتصادي، يعني ناس من كل الجنسيات والملل. متلاقي الجنسيات الأسيوية بالكاملة موجودة من كل الدول، الأفريقية، العربية بالكامل، وكل جنسية بتلاقي في جزء من إسطنبول بشبهها بمدينته. يعني أنا في شارع حقيقة بالفاتح، منطقة الفاتح بإسطنبول، حسيت اجتني موجة حقيقة من المشاعر كأني بالمهاجرين. يعني الناس، الأكل، طريقة اللي عارضين فيها الفواكه والخضرة بالشارع وعلى الرصيف، طريقة السواقة، أسماء المحلات، اللغة اللي عم بيستخدموها، العياط، الشوبرة بالإيدين، المفاصلة، ما بعرف شو. يعني فعلا بتحس حالك كأنك في المهاجرين. والأكل اللي بجنن الطيب، يعني الله يديمها لناسه وصحابه، حقيقة شيء جميل جدا إسطنبول. يعني بدي أحكي عن الواقع السوري هنيك، يعني أعطيكم رقم صغير. مثلا بإسطنبول لحالة بحدود 1500 منظمة، تصوروا أنتوا هالعدد من المنظمات المرخصة والمسجلة، والناس عم تنشط بكل المجالات بكل الأطراف. في قضيتين بس اللي بيمسون احنا كسوريين اللي بقدر انا احكي عنهم بسبب ضيق الوقت بالرسالة، خليني اخصص لهم بين 5 و7 دقائق، يعني خلينا نقول تلت الرسالة. نبدأ بالموضوع الاول اللي هو اللاجئين. حقيقة الحكومة التركية بالتعبير الرسمية في التعامل مع السوريين بتستخدم تعبير مانو سياسي وغير قانوني، اللي هو المهاجرين والانصار، مشان لانه تعبير لاجئين له تبعات قانونية وله كلف وله مسؤولية وله حقوق وعليه واجبات، وبالتالي هن عم بتجاوزوا كل هالقضية هاي بتعبير الأنصار والمهاجرين. بينما مع الغرب ومع المانحين الدوليين بيعتبروا أنه الرقم كل السوريين الموجودين هن عبارة عن لاجئين، وبتم بناء عليهم طلب المساعدات والمعونات من المانحين الدوليين. حقيقة السوريين مانون عالي على الحكومة التركية، جزء جدا جدا صغير من الرقم اللي بيوصل ل 3,700,000 الموجودين من السوريين على الأراضي التركية. رقم صغير عم بيقولوا لي لا يتجاوز 80,000 اللي هو ما زال موجود بمخيمات وبياخذ مساعدات غذائية وكاملة وصحية، بينما الباقي بالكامل يعيش في منازل مستأجرة. يعني هو مستأجر بيت، بيدفع أجرة، بيدفع كهرباء، بيدفع مي، بيشتغل، بيعمل، بيصب نتاج عمله في الاقتصاد التركي بسبب انخفاض العائدية أجرته والعمل، لأنه بيعمل بالسوق السوداء. في منهم أبدعوا، في منهم تطوروا، في منهم فتحوا محلات، اشتروا في مدن كاملة تم توسعها وصارت أكبر بكتير نتيجة الدخول السوريين. وحقيقة عدد من الوزراء ذكر أنه لا يوجد استخدام يعني على اللاجئين السوريين صرف من موازنة الحكومة التركية، كلها تأتي بالكامل من المعونات والمساعدات من المانحين الدوليين سواء الدول أو منظمات الأمم المتحدة. فهذا المشكلة، أنه في تصريحات رسمية عم بتكون عم تستخدمها المعارضة، عم تستخدمها الجهات اللي رايدة تأثر على الحكومة، بتقول انه انتو ليكن عم تقولوا انتو انه في لاجئين سوريين 3,700,000 ونكون عم تصرف عليهم وعم بيكلفوا كذا عشرات مليارات الدولارات، وهذا بالتالي ليش ما عم تصرفوه علينا. فهذا الرقم اللي حقيقة عم بيعمل مشكلة. هذا لازم يكون في مجموعة من السوريين، يعني اولا يعني حرفيين ممتهنين التعامل مع الاعلام، يزوروا الأحزاب بكل أنواعها، يعني سواء حزب العدالة والتنمية أو الأحزاب المعارضة، البلديات، الجامعات، وسائل الإعلام التركي يظهروا عليها، يبينوا تلك الأرقام والمعلومات ومساهمة السوريين في زيادة الاقتصاد التركي، وأنه هن ما عالي وهن ما بيكلفوا الموازنة العامة للدولة. هن شخصيات قدموا 140,000 أخذوا الجنسية التركية، من رجال أعمال، من أطباء، من مهنيين محترفين، جاءوا بكل علم وخبرات ومهارات أضافوها إلى سوق العمل وسوق الإنتاج في تركيا. اجوا اتوا بقائمه مهاراتهم وعلاقاتهم العربيه والدوليه اللي كمان ايضا ساهمت في انتشار البضائع التركيه والحصول على مدخلات للانتاج باسعار افضل. هذا كله كمان شيء مهم. الوضع الان حقيقه الوضع متوتر في تركيا سياسيا، يعني حتى بالنسبه لحزب العداله في مطالبات باجراء انتخابات مبكره عدم الانتظار لعام 2023. الان حزب العداله بده ينزل عتبه الانتخابات بدل من 10% ل 7% لانه خايف شريكه اللي هو الحركه القوميه ما يوصل ال 10% وبالتالي يطلع برات كل البرلمان، لذلك راح ينزل له اياها لل 7% العتبه لحتى يسمح له يدخل ويساعده، بالتالي الكل مضطرب. السوريين لازم يفهموا هالشيء، ما يزيدوا هالاضطراب، ما يلعبوا على اي حبل، يكونوا مع تركيا كدوله، ما يحاولوا يكونوا طرف في يعني صراع او مناكفه سياسيه، ما يحاولوا يظهروا شو اوف يعني مظاهر لل يعني المال او الربح، او لانه في بعض الناس متمولين حقيقه في تركيا وابدعوا وحصلوا واصبحوا من رجال الاعمال الجيدين والمتميزين، ما في داعي اظهار كل ذلك يعني امام الاتراك اللي قد يكون وضعهم الاقتصادي صعب. لذلك بدها عنايه وتوجيه سواء من كبار قاده المنظمات او الواعين او اللي لهم احترام من السوريين ومن السياسيين ومن الائتلاف، يوجههم ويعمل تنظيم لهذه المجموعات لحتى تقوم بهذه الزيارات وتوضيح الرؤية وتخفف الاحتقان، لأنه جدا مهم الأمر اللي هو مرشح للاضطراب كلما اقتربنا من موعد الانتخابات للأسف الشديد. اثنين، الموضوع الثاني اللي فيني لحقه بهالرسالة اللي هو كيف عم تتعامل تركيا مع الملف السوري. حقيقة طبعا كان دائما كان خلينا نحكي قبل 2000 كانت دائما العامل الأساس هو ملف حزب العمال الكردستاني اللي كان يستضيفه النظام السوري حينها، وبالتالي وصار في حشد لدخول حرب على سوريا، وتم التوصل لاتفاق أضنا اللي وقعه عدنان بدر حسن رئيس شعبة الأمن السياسي في سوريا، وبالتالي كانت المقاربة دائما أمنية، يعني سواء من الجانب التركي أو من الجانب السوري من شعبة الأمن السياسي مقاربة أمنية بامتياز لهذه القضية. بعد ما أتى الرئيس أردوغان ارتفع حصة الجانب السياسي فيها، تم توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية وقام بزيارات متبادلة، وبالتالي ارتفعت قوة السياسيين وتم حتى إلغاء الفيزا. لكن بعد الثورة السورية وبعد ما صار في دخول بمئات الآلاف وملايين وبضمن فترات قصيرة، كان لابد من العودة أيضا إلى المقاربة الأمنية، لأنه حتى تعرف مين هدول اللي جايين، هل هم من حزب العمال الكردستاني، هل هم باعتوا النظام السوري لتفجير، هل هم لقلاقل للتجسس، كل هذه القضايا. ناس جايين من غير دول أصلا، في ناس جايين من عديد من الدول، موجة اللاجئين كانت تشمل أيضا حتى من أفغانستان ومن باكستان ومن إيران ومن كثير من الدول بآسيا. لذلك كانت المقاربة أمنية سواء بأنه يكون في عندهم مخبرين، سواء أنه يتعاملوا مع كل الناس بدال مقاربة سياسية مقاربة أمنية. هذا الشيء حقيقة في له يعني طرق مختلفة عن التعامل الدبلوماسي بين النظراء من وزارتي خارجية. يعني أولا بده يتم استخدام الناس اللي هن أقل تعلما وأكثر قبولا ليمسحوا جوخ ويتزلفوا وينبطحوا، ويعني هذول مختلفين عن الأكثرية الشعب السوري، لذلك وبيعطوا صورة غير حسنة لصانع القرار في تركيا عن الشعب السوري. لذلك حقيقة المقاربة الأمنية جعلت أن هذول الناس تتقدم الصفوف، اللي بيكتب تقارير أكتر، اللي بيحكي عن رفقاته، اللي بيفسفس أكتر، اللي بيمسح جوخ أكتر، بينبطح أكتر، هذول ترقوا واستلموا المنظمات، استلموا الأحزاب، استلموا كل قيادات المعارضة السياسية للأسف الشديد. هلا المشكلة في المقاربة الأمنية خلينا نكون واضحين هي أقل شفافية بالمساءلة مما لو يكون مقاربة مدنية عليها عدد من الطبقات فوقها بتراقب أعمالها وكلها على المكشوف. المقاربة الأمنية في جزء كبير منها مخفي وبالتالي بيتم الإفساد، وهذا اللي صار أصلا مع التجربة السوريين وقت اللي دخلوا لبنان بال76، أفسدوا الجيش السوري والمخابرات السورية اللبنانيين، هذا أمر معروف يعني في كتب كاملة عن هذا الأمر. نفس الشيء الآن يحصل الجيش الروسي في حميميم، يعني صاروا مبدلين طاقم إدارة القاعدة والجيش الروسي المتواجد في سوريا أكثر من 3-4 مرات آخر 5 سنوات لأنه كله أفسد، وبالتالي هذا الأمر معروف. يعني حتى تجاوز ذلك، تجاوز إلى قيادة الجيش الروسي. يعني الإيرانيين دائما كانوا هي معروفة عم يذكروها، كانوا كان في مجموعة كبيرة من قوات تابعة لإيران، من بينهم قاسم سليماني كانت محاصرة بحلب، وكان يعني ممكن إما ينقتلوا أو يوقعوا في الأسر، فطلبوا من روسيا أنه تفك الحصار، وساعدتهم روسيا وأنه دفعوا هدية 300 مليون دولار وصلت إلى رئيس الجيش اللي هو القائد العام الرئيس بوتين شخصيا. يعني هذا هي يعني أمر بيتداولوا الإيرانيين في سوريا. نفس الشيء بشار الأسد حقيقة ذكر في جلسة كان موجود فيها عدد كبير من الأشخاص أنه هو وصل مجموعة من الهدايا وصلت إلى حدود 700 مليون دولار من أجل يعني الوصول إلى هذا المستوى من التنسيق العالي مع الروس. يعني عم بيذكر هو أنه هذا قدمه إلى الرئيس بوتين، وذكر في اللقاء الخاص قال أنه قال له الرئيس بوتين طالما أنا رئيس لروسيا فأنت رئيس لسوريا. فنبه أحد الحاضرين لبشار الأسد قال له أنه بس ما ينتبه أنه ما يكون في خداع وما لازم الاطمئنان لهذا القول، فأجاوب بشار بالحرف راها بالحرف كما وردت في محضر، اشترينا دخولهم مشترى وباللحظة يلي بدنا فيها نشتري خروجهم الروس دولة عالم تاني كل فساد، وكل من فيها بالجيش أو بغيره بنشرب المصاري كائنا من كان، لا داعي للقلق، هدول دولة عالم تاني مانون دولة عظمى. هذا يعني كلام واضح، أي تعامل أمني عسكري دائما بيقع فيه فساد لأنه ما عليه رقابة كبيرة ولا في عليه أجهزة ترى بالعلن ماذا يخطط له وكيف هذا طرق التعامل والاختيار. حتى نفس الأمر وقت اللي سألوا هذا الشخص لبشار الأسد أنه على الوضع المعيشي بسوريا، قال له ما في فقر بسوريا بشار الأسد، وما حدا بسوريا بيموت من الجوع حتى لو أكل خبز لحاله، كلهم حرامية وفاسدين. هو عم بيحكي هون عن الشعب السوري، عم بيسرقوا مؤسسات الدولة، فما تخافوا أحدا يموت من الجوع، كلهم عم يدبروا حالهم. يعني للأسف كلام ما بعرف شو بده يحكي الواحد. هلا ما بدنا نبعدنا شوي، خلينا نرجع للي كنا فيه بتركيا اللي كنا عم نحكي كيف عنه هذا الشيء أدى إلى أفساد، وبالتالي جزء كبير من الناس اللي عم بتتابع الملف في سوريا تم إفساده، أسوة بأي دولة أخرى تعمل مقاربة أمنية لملف دولة على حدودها. وهذا الشيء بسبب انحدار مستوى التعليمي والخبراتي والانبطاح للناس اللي عم بتقوم بهذه يعني المقاربة الأمنية من قبل الجانب السوري، بدل من أنه يبتكروا حلول تحقق مصلحة البلدين تركيا والشعب السوري والثورة السورية، وبالتالي يعني بتأدي أنه تكون أفضل حتى للحكومة التركية، لكن التسابق على أخبار المعلومات وعلى القضايا الصغيرة أدى إلى إجبار الجانب التركي أنه يتدخل حتى بالأمور الصغيرة. يعني كان سابقا مثلا يتدخل بتعيين رئيس منظمة أو رئيس حزب أو رئيس قيادة معارضة سياسية، قيادة سياسية للمعارضة، الآن أصبحوا يتدخلوا بكل الهيئة بأسماء كل أعضاء الهيئة بأسماء كل الموظفين، لأنه شافوهم كلهم قاعدين عبارة عن بيلقوا الهم، بيقولوا كلهم شان يخفوا ضعفهم، بيقولوا هيك بيريد الضامن أو الراعي أو الأخوة الأتراك، وبلقوا الهم عليهم، وبالتالي أجبروهم أنهم يتدخلوا بشكل كبير لأنه شافوا أنه ما رح يشتغلوا، ما هم رايدين يشتغلوا الجانب السوري. فللأسف في الآن دور كبير حقيقة ملقى على الشباب السوريين. كان في أمل أنه حقيقة يكون الجاليات السورية في دول كثيرة اللي عم بتزور تركيا وتلتقي مع قيادة الائتلاف ومع الخارجية التركية ومع السيد إبراهيم جالن، حقيقة يعني تعطي وجه نير للجاليات السورية في المغتربات، وأنه هدول بيمثلوا حقيقة الشعب السوري. لكن اللي سمعناه من كبار الشخصيات أنه يعني من الطرفين السوري والتركي أنه بيجوا بيحكوا 4-5 دقائق بقضايا عامة سياسية، بعدين ينتقلوا لطرح قضايا بزنس تجارية، وبدون يعملوا مصنع وبدون واسطة أو بدون رسائل توصية أو بدون ينحكى مع الوالي، وبدون يعملوا مشاريع صناعية أو مشاريع داخل الشمال غرب سوريا في المناطق ذات النفوذ التركي. وبالتالي يعني هذا الشيء ما هو سيء، لكن كان ممكن يتم تحت شعار وفد تجاري وفد رجال أعمال وليس تحت وفد ممثلي جالية سورية. بيبقى الأمل كبير في ناس كتير كتير متميزين وعم بيزوروا حقيقة ويعملوا ويناضلوا من أجل تحقيق مطالب الشعب السوري وإيصالها إلى أكبر المنابر الدولية. ننتقل لموضوع آخر اللي هو حقيقة صار يعني موضوع الساعة الآن، واللي عم تتناقله الإعلام، مشروع نقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا. هلا بدأت الأمر بزيارة الملك عبد الله للرئيس بايدن في واشنطن، وأخذ منه ضوء أنه ممكن يتم استثناء لبنان والأردن من العقوبات من قانون قيصر بخصوص المعاملات المالية أو التجارية مع النظام السوري، لأنه الوضع الاقتصادي في الأردن صعب وبالتالي وفي كان بوادر مشكلة هناك، فما بده إياها تتطور حتى ما يصير في أيضا فوضى في الأردن على حدود إسرائيل. فتم تقويتها اقتصاديا بإمدادها بالنفط كي يكون يوازن النفط والمساعدات اللي كانت تجيها من دول الخليج العربي، وما تكون هي عبارة عن تحت يعني تحت الضرب وتحت فقط نفوذ الخليجي. أيضا تم مساعدتها من قبل مصر، وبالتالي يرغب أيضا أن يتم مساعدتها بمصاري العبور للغاز والكهرباء وإمداد شعبها بالمواد الغذائية من سوريا، خضار فواكه وكل هذه القضايا، والمياه بأسعار منخفضة يعني حتى تخفيف العبء الاقتصادي عن الأردن. رجع بعد ما سمع من الرئيس بايدن أنه روح شوف واتفق مع روسيا، رجع على الأردن وطلب موعد من الرئيس بوتين، وفعلا سافر إلى موسكو وتم هناك اتفاق بهذه القضية. تم الآن يعني قدوم وفد لبناني، يوم إعلان هذه بث هذه الحلقة الرسالة بده يكون في اجتماع بالأردن بين مجموعة الوزراء المعنيين من سوريا ومصر ولبنان والأردن لمناقشة هذه قضية هذه القضية. حقيقة خط الغاز العربي يعني أتى وتنشط بعد كمان هذا النشاط الكبير بين مصر والأردن والعراق، ومن أجل يعني تكامل عملية تكامل الاقتصادي وسموها الشام الجديد. وأيضا بهذا الشيء لمسناه حقيقة بقمة الجوار تبع العراق، يعني الرئيس العراقي برهم صالح دافع عن النظام السوري رغم أنه هو نفسه كان يستقبل قيادة المعارضة السورية في بيته في كردستان العراق، ويحكي يعني شيء أكثر منهم على فساد وإجرام النظام السوري ورأس النظام. وفجأة صار بدأ الآن في قمة الجوار يدافع، وحكى أنه اتصل مع الرئيس السوري بتليفون مطول جدا، يعني فتواصل معه بهاتف مطول قد يصل إلى ساعة، وحكى أنه هن يدعموا عودة سوريا للجامعة العربية وعاملين لابي، وأنه الآن فقط السعودية هي اللي الدولة الوحيدة التي تعترض على ذلك. أيضا بدهم ينقذوه من مشكلته الاقتصادية، لأنه كما انهارت خزانات محطة بانياس الحرارية فجأة وتسربت منها 20,000 طن فيول بالبحر ووصلت لجبلة وسارت باتجاه شمال قبرص وعملت تلوث بيئي، يمكن أن نستفيق لنجد أن النظام انهار اقتصاديا. لذلك الآن العراق وروسيا عم بيشتغلوا لحتى يساعدوه اقتصاديا ويعيدوه إلى جامعة الدول العربية. لكن الغرابة في هذا الأمر المضحك حقيقة أنه سوريا اللي هي مانا مستعجلة، لأنه ما عاد يهمها ترجع لجامعة الدول العربية يعني وزيادة شرعيتها السياسية، هذا ما بيعنيها كتير. هي الآن حصلت هذا النتائج السياسية من الآن، وكله يعني الآن عم بيبين لها أنه بده يتصل معها ويتواصل معها، لأنه هي الآن همها الأول هو اقتصادي وليس الزيادة الشرعية السياسية. إضافة إلى ذلك العراق رتبت، هي اللي رتبت اللقاءات الأمنية مع السعودية، فاللقاء اللي صار من عدة أشهر اللي سمعتوه وصار ضجت فيه الدنيا أنه لقاء سعودي سوري كان بالعراق. أيضا جرت لقاءات بين المخابرات التركية ومخابرات السورية أيضا في العراق، وأيضا جرت مقابلات بين المخابرات السورية ومخابرات دول أخرى أيضا في العراق. فالعراق الآن هو عم بيلعب دور اللولب ودور يعني الجمع الناس كلها عنده. الآن الوضع ما نو بالسهولة اللي بنتصورها، بس حتى ما نكون كمان يعني نقفز إلى النتائج، لا، الأمر لن يتحقق وليس قريبا على الأقل. أولا النظام السوري بده يحقق مطالب خاصة له، يعني كنا ذكرنا قبل رسالتين أنه هو بده يطلب أولا حصة من الكهرباء ومن الغاز، وفعلا لسه ما وصل الوفد اللبناني ليزور دمشق، قامت غرفة الصناعة تبع غرفة صناعة دمشق رأسا اجت قالت انه خلينا نعمل مثل فرع صغير من منطقة دير علي لحتى ننقل الغاز الطبيعي لتجمع معامل الكسوة، لانه هي قريبة من دير علي، وكمان ناخد تفريعة غاز لحتى ندفي مجمع ماروتا سيتي اللي هو بتنظيم شرقي المزة. بده يبلش يعمل مطالب خاصة له، وبده يبلش يطلب تخفيف وتجميد قانون قيصر وبده يبلش يطلب انه يصير في خطط لإعادة الإعمار وتمويله. هذا النظام اللي مخبيه بده يطلبه، وبلش الآن انه كيف بده يعمل علاقات تجارية وعلاقات يشرعن وضعه الاقتصادي. رأسا أعلن قال في 87 كيلومتر مدمرة من خط الكهرباء اللي بيربط الأردن مع لبنان عمر سوريا، وبالتالي طلب 3.75 مليون دولار لإعادة تأهيل الخط، وانه بده من 2-4 أشهر من العمل، وبالتالي دفش القضية 4 أشهر، وبده يعمل عقود، وبالتالي بدهم يحولوا مصاري. إذن هذا معناته بدهم يحولوا عبر المصارف، وبدهم أيضا معناته المصارف كلها كانت مقاطعة، بدهم يعيدوا فتح العمل، بدهم يعيدوا العمل معه في البنية التحتية أيضا كمان، هذا خلافا لقانون قيصر. وبالتالي يعني هذا ما سوف يضغط عليه النظام. إيران أيضا ضاغطة باتجاه أنه يعني تصعب الأمور، صار في تفجيرات بالخط بشمال لبنان كرسالة إيرانية مبطنة أنه نحن بدنا أيضا نخرب هذا القضية. ليش؟ لأنه هي في عندها لها مصلحة أنه تعمل تصدير النفط والغاز من إيران عبر أنابيب بتمر بالعراق لميناء بانياس السوري اللي هو على البحر المتوسط، ومن هناك تأخذ تفريعة للبنان وتفريعة لقبرص ومنها لأوروبا. فإذن في يعني في مشكلة بين الأطراف ما رح تكون سهلة، ومتصور رح يضع النظام السوري شروط تعجيزية لحتى يجبرهم أنه يكونوا يعني يحصل على فوائد أكبر بكتير مما هن مستعدين لدفعه. وهذا الشيء كان واضح لأنه هو ما أعطى وعد للبنان الآن للوفد أنه هو وافق، قال موافقة مبدئية ونعدكم بالمساعدة. هذا كلام عام ما بيعني شيء، يعني ممكن ينقضوا في كل لحظة. إذن هذا المناخ العام للوضع بشمال شرق سوريا. حقيقة إلهام أحمد اللي هي رئيسة مسد اللي مشرفة على الإدارة الذاتية حكت حكي مهم في الوسائل الإعلام، أنه إحنا بدنا نتواصل مع أهالي إدلب ودرعا والمحافظات الداخل دمشق وحمص وحما لنطرح عليهم أننا ننشد السلام ونريد حلول سياسية، وتوجهت بدعوة للإئتلاف وهيئة التفاوض لتوحيد الصفوف تشكيل جسم سياسي معارض موحد يمثل الجميع للانتقال بسوريا إلى الحل الوطني. هذا كلام مهم ولأول مرة بيحصل. يعني هذا الشيء كمان إجا مترافق مع زيارة للقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية السيد جوي هود للآمشلي من كم يوم، قال أنه نحن ما رح ننسحب الآن من شمال شرق سوريا مثل ما فعلنا بأفغانستان. طبعا الأمر واضح لأنه بأفغانستان انسحابهم وضع جعل المنطقة قلقة، وبالتالي كركب أعداء لهن الصين وإيران وروسيا. بينما إذا انسحبوا الآن من كما هو المتفق عليه ومقر في البيت الأبيض، لكن توقيت الانسحاب مؤجل الآن، إذا انسحبوا حاليا بيؤدي إلى يعني أنه يكونوا هنا عم بيساعدوا أعدائهم اللي هن روسيا وإيران في منطقة شمال شرق سوريا، في قامشلي، في الحسكة، في الرقة، في دير الزور، وأيضا حتى تركيا ممكن تدخل وتوسع مناطقها بحجة يعني التصدي للحزب العمال الكردستاني PKK. هذا كله طبعا أيضا جوي هود يعني هذا ما أجا من الفراغ، الزيارة أجت بعد عامل كمان الإسرائيلي رئيس الوزراء نفتالي بنت كمان عمل ضاغط بواشنطن بخصوص أنه يبقى الجيش الأمريكي بحجة مكافحة ومحاربة داعش، لكن أيضا طلب أنه يفرملوا هالتسارع بتصريحات المفوض لإيران للمفاوضات في إيران. لذلك تم اقتراح أنه يكون شخص يهدئهم اللي هو السيد دانيال شابيرو، وفعلا اللي كان سفير للولايات المتحدة في إسرائيل السفير السابق، وفعلا عينوه عقل للجنة المفاوضات الأمريكية مع إيران، وبالتالي تم تعيينه السينيور أدفايزر يعني كبير المستشارين اللي هو بده يصيغ السياسات وعقلها، وهذا سوف يعقل عمل تلك اللجنة. بدنا نحكي هلا السيدة إلهام أحمد جاي آخر الشهر على واشنطن وعاملة عم بترتب الآن مواعيد مع الخارجية ومع أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. بنفس الفترة تماما بدها تكون وفد جاي من الائتلاف يضم السيد رئيس الائتلاف ورئيس هيئة المفاوضات أيضا الأستاذ أنس العبدي، وعدد من أعضاء الائتلاف، وبالتالي كمان عم بترتب لهم مواعيد الآن بالخارجية وعلى مستوى أيضا آخر وأيضا مع الكونغرس، وبالتالي يعني ممكن مثلا يكونوا اثنيناتهم ماشيين رايحين على مواعيد بالكونغرس يطلعوا وجه بوجه مثلا، أو يخبطوا بظهر بعض في أروقة الكونغرس، رب صدفة خير من ألف ميعاد، بناء على يعني مناشدة السيدة إلهام أحمد لهذا العرض اللي عرضته بوسائل الإعلام تلقى إذنا صاغية مثلا لدى الائتلاف والهيئة المفاوضات، وبالتالي يكون أروقة الكونغرس هي المكان اللي يجتمعوا فيه بالصدفة الآن. وبنفس الفترة أيضا وزير الخارجية للنظام السوري فيصل مقداد رح يكون موجود في نيويورك من أجل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي رح يحضرها أيضا وفد الائتلاف. فيعني لنشوف كيف المناخ العام بده يكون في تلك الفترة. في أيضا كمان تصريح لافت كان للسيدة مبعوثة الولايات المتحدة للأمم المتحدة السيدة ليندا غرينفيلد، قالت أنه لازم النظام الأسد وبشكل فوري يفرج عن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين بشكل تعسفي، وأن يوفر المعلومات حول مصير أكثر من 30 ألف سوري يقال أنهم مفقودون أو محتجزون بعد أن اعتقلهم النظام تعسفيا. هذا المناخ العام حكينا التعيينات ومين هدول الأشخاص اللي في واشنطن، مناخ عام واشنطن. مناخ عام شمال غرب سوريا يعني عملت ضجة كتير كبيرة، مرور قافلات كل منها عدد يعني إما صغير أو أحيانا وصل إلى 15 قاطرة ومقطورة تضم نقل لكل مستودع لبرنامج الغذاء العالمي إلى داخل منطقة إدلب في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ. والحقيقة الأمر تم بعد ما أرسلت موسكو رسالة واضحة من ضرب وقصف لمناطق متعددة في جبل الزاوية وفي مناطق كثيرة هي والنظام ومناطق فيها تمركز قوات تركية، من أجل أن تسمح بعد أن تريثت أنقرة لمرور الشاحنات. وبالتالي بعد تلك الضربات الكثيفة كان لابد أن تقبل أنقرة، وفعل بالفعل دخلت، فحققت موسكو هدف سياسي كبير، أنه هي هلا الآن أعلنت مباشرة أنه ما شفتوا أنتوا الآن، إذا فكرة صحيحة هي أنه تقديم كل المساعدات إلى دمشق إلى النظام السوري، ومن هناك يتم تمريرها عبر المعابر الداخلية إلى مناطق النفوذ الثلاث، بدلا من الاعتماد على تقديمها عبر الحدود من تركيا. وبالتالي هون هي المشكلة الآن اللي بدها تصير. الآن في حكي أنه يتم توحيد عديد من فصائل المعارضة السورية بضغط تركي بعد تغيير عدد من أطقم القيادات في تلك الفصائل، من أجل تنظيمها بشكل أنه يصبح فعلا جيش وطني له هرمية إدارية، بدلا من أن يكون مناطق الجيش الوطني عبارة عن مناطق عشرات مناطق النفوذ، كل منها حتى مدارسها لها المناهج التعليمية المختلفة، محاكمها الخاصة، شرطتها الخاصة، يعني هي الوحيدة المنطقة البقيانة في سوريا، يعني حتى مناطق الجولاني والنصرة ومناطق قسد ومناطق النظام كلها مركزية، كلها فيها منهاج تعليمي إلى شرطة إلى محاكم إلى رأس، إلا هناك ضايع الطاسة. فعم تقدم نموذج سيء حقيقة لأي دولة ترغب أن تتعامل مع المعارضة السورية. الناجحون حقيقة هو بسهولة ممكن توجيهه إلى مشروع الذاكرة السورية، اللي هو اعتبر أضخم مشروع علمي لتأريخ وتوثيق الثورة السورية، وتم إنهاؤه بإشراف المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ومديره هو الدكتور عبد الرحمن الحاج، اللي حقيقة بذل جهد جدا كبير بتقديم مرجع علمي موثوق عن الأحداث والوثائق بأنواعها المختلفة، وكل يعني مو بس فقط اللي ما هو موثق وموجود، قاموا بتسجيل حتى شهادات من ناس ساهموا في صناعة الأحداث، عملوا معهم لقاءات وسجلوها وأرشفوها، واعتمدوا على كل المصادر المفتوحة والغير مفتوحة. فبنقول لهم أيضا شكرا جزيلا لكم ولكم أيها السادة المستمعون، شكرا.